في الدواء المغاربة مرضى والعرب مرضى وأهل الهند مرضى وكل الناس مرضى ولا دواء لهم من اتباع الرسول. اللي يبغى الدواء حاضر قريب، خلي يقلب الدنيا مرة واحدة اتباع الرسول، يقلب المدرسة من الكفر رضا المؤمنة كلها بالمعلم والمعلمة والطالب والطالبة والتلميذ والتلميذة، يقلب المحكمة يقلب شرع الله تعالى، يقلب البرلمان، يقلب كل شيء على متبع للرسول. أنا اللي نشوف العجيب والغريب من نصر الله تعالى المبين. يا عجبا من أمه الدواء عندها وهي مريضة، هذا شأن العرب والمغاربة. المغاربة مقصودنا بهم من شنقيط حتى إلى مصر بل إلى بغداد وإلى عمان، يعني العرب هذا ولا المغاربة؟ لا المغاربة مقصودنا بهم من شنقيط إلى مصر كلهم مغاربة، يعني المغرب والجزائر والتونس وليبيا كلهم مغاربة، احنا ماشي مغاربة واحدهم بس غير هذول احنا هذي. يعني
باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة. أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا عباد يعني ابن عباد المهلبي
المهلبي نسبة المهلب مهلب أمير من الأمراء مشهور لقد مهلبي
عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء ويرفعك من الرقع ويقيك هوام الأرض. فقال له إني والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال فدعاه فسأله وذكر له مثل ذلك، فذكر أنه يرجو في أثره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت.
هذا الرجل كان بيته بعيد من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وما تفوته صلاة مع النبي أبدا عليه الصلاة والسلام، في الصيف شتاء في البرد في كل وقت. جهد الراوي قالوا له كان شريت حمار يعني يقيك هذا البعد، ينفس عليك شوية ويريح شوية، وكذلك الهواء من العقارب والأفاعي تضع فرجك كل شيء وسهل عليك المسألة. قال والله أنا ما أحب أن يكون بيتي متصل ببيت محمد وبالمسجد محمد عليه الصلاة والسلام. قال أنا أحتسب هذه الأقدام الخطوات البعيدة، أنا أريد أجرها، مش أنا صعب علي باش نعمل بيت أنا قريب من المسجد، أنا قادر عليها ولكن أحب هكذا أنا أمشي بعيد عن الخطوات اللي فيها الأجر. قال تعجب كلمة هالكلام، قلت هل يكون هذا صحيح؟ قال مشيت النبي عليه الصلاة والسلام وخبرته، فدعا ذلك الرجل فأجابه مثل ما أجابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسب، ذاك الأجر اللي نوشره هو الله أعطاك، كل خطوات خطوها من بيت كل مسجد والله أعطاك فيها أجر. اللي بيته بعيد من المسجد ويمشي هذا أفضل كثير من اللي بيته قريب من المسجد. واللي ما عنده حمار أو ما عنده سيارة أحسن من اللي عنده سيارة، يعني ذاك يمشي وهذاك يركب السيارة مستريح. يعني هو قالوا يشتري حمار ما بغى، يعني سيارة ذاك زمن هي الحمار، رمضة هو حرارة الأرض، رمضة هي الأرض الحارة.
أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا داود عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة أردتم أن تحولوا قرب المسجد؟ فقالوا نعم. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب
دياركم أي إلزموا دياركم، هذا في هذا منصوب فعل محذوف، إلزموا دياركم لا تأتوا تبنوا بيوت قرب المسجد
تكتب آثاركم. ذيك الدار البعيدة، ذيك الدار البعيدة من المسجد قال لكم لا تقربوا المسجد باش يكثر أجركم، وذيك الأقدام وذيك الخطوات اللي تمشوها لكل صلاة الله تعالى يكثر أجركم. النبي نصح لهم مع أنهم لقوا مكان قرب المسجد وبغوا يقربوا، اتركوا ذيك الديار وعاودوا يبنوا ديار في قرب المسجد، قال لهم لا 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 خوف مكانكم، استنى الأجر على قدر المشقة.
باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الله فتح لأبواب الرحمة عند دخول المسجد. أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بشار.
أبو طاهر حدثنا
مسجد. لا تسكن إذا وقفت لضيق النفس، أما تسكن بلا وقت لا يجوز. إذا وقفت عليه لتنفس قل حدثنا أبو طاهر، وأما إذا وصلت بما بعده قل حدثنا أبو طاهر أخبرنا.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر يعني الحنفي حدثنا الضحاك وهو ابن عثمان حدثني سعيد المقري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم.
هذا دعاء الدخول للمسجد، كلما دخلنا المسجد ينبغي نقول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي باب رحمتك، كلما خرجنا من المسجد نقول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجرنا من الشيطان في حركاتنا في بيعنا وشرائنا وكل تحركاتنا. هذا دعاء مهم جدا.
باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح. أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا أحمد بن عبده حدثنا عبد العزيز يعني داروربي عن سهيل بن أبي صالح عن محمد
عن ابن لما تكون ابن موجودة ما يكونش تنوين عن سهيل بن زيد بن عبد الله
زيد بن عبد الله لا
عن سهيل بن
عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن مسلم بن مسلم بن عايذ عن عامر بن سعد عن أبي وقاص عن أبيه سعد
عن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد
أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقال حين انتهى
يصلي يعني يصلي بتوحيد الله يصلي بنا
والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا
يصلي بترخيص الله
والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقال حين انتهى إلى الصف اللهم ائتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من
اللهم آتني يأتيني معناها سعى إلي أمشي إلي وأما آتني أعطيني اللهم آتني أفضل ما تؤتي عباد الصالحين يا ربي أعطيني أفضل ما تعطي العباد الصالحين. غلط هو اللهم لا 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 خطأ يأتيني هو المجيد غلط اللهم آتني كان يكتب ألف وفوق المدة هو الصواب على الطرق الشرقية.
قال الرجل أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله.
إذا تعقر جوادك
وتستشهد في سبيل الله
الله أكبر. هو قال هذا الرجل كان لما وصل الصف باش يكبر النذر ربنا الصيف هذا قال اللهم آتي أفضلنا تؤتي عبادة الصلاة مما كمل النبي من الصلاة قال من القائل قال أنا يا رسول الله قال إذن جوادك وهو الفارس اللي تركبه يعقر يصاب شبه العدو ويعقر وتموت مقتول في سبيله لأن هذا أفضل ما يعطيه العباد الصالحين شهادته هي أفضل ما يعطيه العباد الصالحين هذا بشرى بأنه يموت شهيدا في سبيل الله وأنه يموت يقاتل على جواده على فرسه.
باب إيجاد استقبال قبلة للصلاة. أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا أبو الله بن نمير وحدثنا الحسن بن الجنيد
حسن الحسن بن
نعم
واتكلت حسن بن حسن هو الذي حدث هو الفاعل
وحدثنا الحسن بن الجنيد حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وذكر الحديث بطوله.
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أتمه وأكمله. إسباغ الوضوء أن تغسل الأعضاء كلها غسل تاما ولو مرة واحدة وإذا غسلت مرتين فهو أفضل وإذا غسلت ثلاثا فهو أفضل لكن مرة واحدة تكفي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة بدونه هذا الوضوء اللي ما عمله شيء الله ما يقبل صلاته. ثم توضأ مرتين كل عضو غسله مرتين قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. ثم توضأ ثلاثا فقال هذا أفضل وضوء الوضوء أثر درجات مرة غسل مرة غسل مرتين غسل ثلاث أفضل.
باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها.
يعني كل صلاة تبغى تصليها لابد تنويها بقلبك إذا كان ظهر ولا عصر ولا غرب ولا عشاء ولا صبح ولا نفل فكلها لابد لها أن تصبها بقلبك ولكن ما تكون في مثل بعض الجهال يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات فرضا علي لله العظيم مقتدين بهذا الإمام هكذا يقول الموسوس في الأزهر في مصر يجلس بين يقولوا نويت صلاة المغرب ثلاث ركعات أوضح حرام الله يعطيك نويت نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات فرضا علي لله العظيم مقتدي بهذا الإمام وعاود يتوسوس وهكذا هاي يبغي يكبر الإمام يركع عند خلاص يقولها ما هو ركع هذا وسوسة هذه من الشيطان النية ما تكونش باللسان بالقلب لأنك لما توضع وتمشي المسجد والدخل واش ماشي تعمل واش ماشي للسوق لابد راك ناوي الصلاة هذيك هي النية بس لابد تعين في قلبك هذيك الصلاة اللي باغي تصلي ظهر ولا عصر ولا مغرب ترى معينة في قلبي.
فينهيها بعينها فريضة كانت أو نافلة بالأعمال إنما تكون بالنية.
قال النبي الفاضل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هجر إليه. قال صلى الله عليه وسلم: الأعمال كلها تبع النية. إذا دخلت أنت النهر من الأنهار ولا البلغة المغربية واد ملان بالماء، ونويت بدك الدخول ونغمست فيه كل جسمك، نويت إزالة الجنبة تزول، تزول الجنبة. وإذا دخلت نويت التبرد باش تبرد فقط تجي ما تنفع، ما تزولش الجنابة. هذا الفرق غير القصد، إذا قصدت التبرد ولا قصدت إزالة الجنابة. ذاك القصد هو الذي يعتمد عليه، يعني بالنيات. ذاك الشيء اللي هو اللي أعطاه لك الله تعالى. إذا نويت بالصدقة وجه الله العظيم الله يكتبها لك، وإذا نويت باش يقول لك الله فلان أرجو المتصدق أرجو كذا وكذا وكذا، حتى شي ما عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى الحساب ثلاثة: رجل آتاه الله العلم وعلمه القرآن فيدعوه ربه فيعرفه نعمه فيعترف بها فيقول: فماذا صنعت فيها؟ فيقول: يا ربي علمت العلم لوجهك وأقرأت القرآن لوجهك. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو قارئ هو عالم. اذهبوا به إلى النار، فتسحبه الملائكة تجر على وجهه تزق في النار. وهذا ما أخذ فلوس، ولكن فقط أحب الناس يقولوا ما شاء الله والله عالم كبير هذا. هذا على هذه ضاع عمله كله، قراية القرآن علم الناس طول عمره يعلم الناس القرآن والعلم وضعت كلها ومشى الجهنم. ولو كان بدك العلم وجه الله تعالى وما فكرش في الناس يحمدوه ولا يذموه، حين هذه كان الله تعالى يكتب له أجر التعليم القرآن والعلم. فالأعمال بالنيات. ورجل آتاه الله مالا فأنفق في سبيل الله فيدعوه ربه فيعرف نعمه. قل له: ما وسعت عليك المال؟ كثير من الضيق قال: متى وسعت عليك وماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا نفقت فيها. كل طريق اللي تبغي النفقة فيه نفقت فيها، نفقت على اليتامى، نفقت على الغريب، أنفقت على المساكين، أنفقت على بناء المساجد، أنفقت في الجهاد، أنفقت في كل طريق. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعل ذلك لقال هو جواد هو سخي يذهب به النار. تقول الملائكة: تسحب على وجهه جر على وجهه لجهنم، هو ضع ماله واحتشم احتشم جهنم. ليش؟ لأن نفسه ما كانتش طيبة، ما كانتش بوجه الله بذلك النفقة، كان يحب الناس يمدحوه. ثالث: رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل. إذا الجهاد عداء الإسلام وقاتل حتى مات حتى قتل، فيدعوه ربه فيعرف نعمه. يقول: لو تعالى أعطيتك الشجاعة وما أعطيتهاش لغيرك، وأعطيتك الخبرة بالحرب وبركوب الخيل وباستعمال السلاح، أماذا صنعت؟ ما هو الشكر؟ قال: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتل. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو جريء هو شجاع، اذهبوا به النار. فتحب الملائكة على وجهه تدخل الجنة. هذا ضيع ماله وضيع نفسه وروحه وقتل حتى قتل في الجنة. ليش؟ نفسه كانت ما هي صافية، كانت تحب التي بتحب الشجاعة. فالأعمال كلها ترجع للنية، درهم واحد تنفقه سبيل الله لوجه الله فقط أحسن من مليون تنفقه وانت تحب عليه الناس يمدحوك ولا تقولك غرض آخر ولا باش يخدموا في الناس. أنا أعرف رجل في العراق غني ولا غني إلا الله، هو كان لما يخرج النزهة بعد العصر كل ذوك الناس اللي يعطيهم الزكاة يمشيوا من وراه مثل الإيمان اللي يصلي بهم. هذه في المغرب مش موجودة، المغاربة سالمين من هذا المرض، لكن في الشرق موجودة، فيمشي من وراه. في واحد كان يحضر دروسي أنا وعرف أنه هذا لا يجوز، خضوع المخلوق هو بطلع وقاش يمشي من وراه وقطع عنه الزكاة. ولا مشكلة عشان تفك الله ولا عشان باش يعظموه ويمشوا من وراه. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مرتين البقية المقبرة، في كثير يزور المقابر، فالتفت وإذا خلفه كثير لا يمشوا من وراه. النبي قعد على الأرض قال تقدموه، ما مشوا قدموا عاد مشوا من وراهم، باش ما يكونش من ذوك الأمراء والكبار اللي يحبوا الناس يمشي من وراهم.
وإنما يكون للمرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ما ينوي لك ما نويت، أما إذا نويت خلافه فضع عملك وضع مالك وضع كل شيء مالك شيء. ما نقف عند هذا القدر، لا نكتب على المسيح كفاية إن شاء الله. فصلى الله تعالى تعالى وإياكم بما سمعنا وما قرأنا وأن يوفقنا للعمل به. الماعون يمنعون الماعون وهو نفع الناس بالإعارة. إذا عندك مثلا شيء تعيره ماعون، إنها قدر فاس سكين وما أعرفش الناس تعرفنا الناس ما يضيعوش يردونك بحفظة لا تردونك، أنت منعت الماعون. إذا كنت قدع المعاونة وما عاونت شيء أنت منعت المعونة. الإحسان والمعاونة تعاون الناس، إذا منعتها فهو لأنا شرط من مثل ذوك الناس الذين هم صلاة ساهون فويل لهم أي عذاب لهم. كان طبيب محمد علي باشا اللي هو ملك مصر سابقا قبل بعض الإطراف، فهذا قالك الشرع وهذا كابوس اللي يطرح الإنسان في ليله ما يقدر يتحرك ولا يتكلم ولا شيء، ذلك هذا كرهوال وكلها لها أسباب أخرى لأن الجن ما لهم بيحرق. لما لا تختل ما بقاش الجن يحتل، كان غاح طرف شوية وجيني هذا كابوس ولا لما نفيش.
إذا صامه صوم المحمدي بآدابه وصام بلسانه وصام بجوارحه، يعني الصائم ماشي صغر عن طعام الشراب، من قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلسان الله حاجة ويدع طعمه وشرابه، اللي هو من ترك الأقوال محرمة والأعمال محرمة ترى غير حبسها الله تعالى بذلك الصوم. الله تعالى ما محتاج يترك طعمه وشرابه، الصوم يصوم جوارحه كلها عن المعاصي، لأن يعني الصوم رياضة بدنية وروحية، فإذا كانت بدنية فقط تنفع مع الله شيء. أيام الصوم كثيرة، منها الفرض هو رمضان، وأما يوم عرفة مثلا وعاشر المحرم وتاسع المحرم وثلاث أيام كل شهر، وهي 13 14 15 والاثنين والخميس، كل هذه طيب. إذا كان بالسبب ما يصومش الجمعة وحده ولا يصلي في الجمعة صلاة، ما يصليش في الليل الأخرى إلا إذا صام قبلها يوم ولا بعد يوم، ما يكون له سبب مثل عرفة ولا محرم يصوم ولا واحد. شعبان كان أكثر صيامه في شعبان، فهو شعبان الصوم فيه أفضل من غيره. مراجب أنا لا أحفظ في شيء إلا قال ابن عاشر في رجب شعبان أصوم الجون، أنا شعبان حقيقة، ولكن لا يصوم في صوم لا يصوم آخر شعبان
اليومين الاخرين من شعبان لا يصومهم، حرام صومهم شعبان، فهو افضل الصيام فيه. إيه نعم هذا موجود، ولكنه إنما الحرام هو اليومين الأخيرين فقط، يوم الشك واليوم الذي قبله هذا هو الحرام، أما شعبان كله يصوم الإنسان. نعم
والصدق
نعم ما فيها تشويق والكذب هذا تشويق ما فيها.
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
والصدقة تطفئ الذنب، الصدقة يغفر الله بها الذنب، مثل النار يصبت على الماء فيتطفى وتنعدل، فكذلك الصدقة إذا صدق الإنسان الله تعالى يغفر ذنوبه بالصدقة، ولكن يغفر الصغائر مش يغفر الكبائر، كبائر لا تغفر إلا بالتوبة.
وصلاة الرجل في جوف الليل،
وكذلك صلاة في جوف الليل أيضا لها أجر عظيم، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل شيء إلى سماء الدنيا حين يقصر في آخر من الليل فيقول لا أهل من سائل فأعطيها ألا يمدع أن فاستجيب له أنا مستغفر أغفر له، وكذلك حتى يطلع الفجر فالثلث الآخر من الليل فيه فضل عظيم الصلاة في استجابة الدعاء.
ثم تلا
قبل يعني الثلث الأخير من الليل، إذا كان الليل مثلا فيه 9 ساعات ثلث ساعات الأخيرة هي ثلث الأخير، كان فيه 12 مثلا فأربع ساعات الأخيرة هي ثلث الليل.
ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون.
الله تعالى مدح عبادا إذا كانوا في الليل وفي آخر الليل جنابهم ما تحبش الفراش، تتجافى عنه وتكره الفراش، تبغي تقوم وتصلي لله تعالى وتدعو وتذكر الله تعالى، يدعون ربنا طعام وينفقون ما رزقهم الله، لأن الصلاة تبغي النفقة معها وهي الزكاة والصدقات، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون، حتى واحد ما يعرف أشخف الله لهم من الثواب ومن الإكرام ومن النعيم، فلا يعرف أحد أبدا نبي ولا غير نبي دائم بما كان يعملون. هذا هو الثلث الأخير من الليل، الوتر هو الأخير، إذا عرف نفسه أنه يقوم في آخر الليل يأخر الوتر حتى يصلي قبل طلع الفجر، طلع الفجر الحقيقي ماشي طلع الفجر الكاذب اللي يدعى المغرب اللي يأذن قبل أن طلع الفجر بنص ساعة ويسوي ويضيعنا صلاتهم فلعنة الله على الكاذب. أما الفجر الحقيقي اللي يشتريه هذه مثلين مثلين إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعتين تلتر وما تصلى، إذا طلع الفجر صلى ركعة واحدة بس توتر، وإذا أنت خفت أنك ما تقوم في آخر يقين أنك تقوم في الفجر فصل ركعة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان شابا وقال أوصاني حبيبي بثلاث، قال منها لا أنام إلا على وتر، لأنه شاب يغلبها النوم، فإذا كنت تقع في غلبك النوم فصلي بعد العشاء، وإذا قمت في آخر الليل.
ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه
وذروة
نعم وذروة. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة سنامه الجهاد،
وأنتم رسول الله تعالى وتحقق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الإسلام الصحيح، أن لا تعبد إلا الله واتبع الرسول، إن لا إله إلا الله معنا يا ربي أنا لا أخاف غيرك ولا أعبد غيرك ولا أعطي إلا لوجهك، وأنا أحدث ما عندي حتى سيدة، ومحمد رسول معنا اتباع الرسول، هذا هو رأس الأمر. وذروة السلام
وعمود الصلاة،
عمود الصلاة الذي يعتمد عليه لا إسلام بلا صلاة، إذا فقد صلاة ما فقد إسلام. وذروة السلام يجهد هو ذروة البعير سلامة، فعلى ما يكون هو جهاد سبله، بدون جهاد لا يقوم الإسلام أبدا، لا بد من جهاد لله، أي جهاد أداء الإسلام لا بد منه، لأن مثل البعير اللي بلا جروة ما في خير، فكذلك الإسلام بلا جهاد لا يكون أبدا لا يكون. كما هو في هذا الزمن هي الآن يقول 1,000,000,000 موجود، ولكن 15,000,000 يهودي هم أمام الناس ويجعلهم في هذا ضيعوا هي الأولى المنشأة المنشأة بلدي قبل كل شيء. فأنا أبراهيم غوزاني قلت أنا في ألمانيا قلت أنا بغيت بعد ثلاثة عمل دعاية في ألمانيا قلت دعاية تعملها أعملها في بلدي ترى موجود السفراء لي بلغوا كل شيء إذا عملتها في بلدي ترى في كل مكان بلدي في بلدي فقط جاتي غير منكر أمر بالمعروف ثم إجاتي فيما بعد بلدي.
ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا
وأنا أخبرك بالذي يضمن هذا الشيء كل اللي قلتك من قبل ثم أخذت بلسانك هذا احفظ هذا نطلق للإيمان لسانك يتكلم كل شيء راح يضيع على كل شيء إذا ما أخذت بلسانك راح تسمع يكون لك الشيء الأول كل اللي قلتك.
قلت يا رسول الله وإننا مؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في المال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
قلت يا رسول الله والله يخدع الكلام نتكلم به. قال ثكلتك أمك عسى أمك تخلص الموت تموت هذه كلمة اعتادها العرب خلاص مش مقصود بس تخلص أمه يموت وهل يكب الناس في النار على وجههم على مناخرهم إلا حصل إنما يقول بلسانتهم أكثر من يدخل النار هو بالمتاب اللسان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يترك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
قال سئل ما هي الغيبة ما حقيقتها؟ قال أن تذكر أخاك المسلم ما يكره سواء قلت قصير أو قلت طويل كثير ذمته على الطول أو قلت أنا أو قلت أي شيء ولو قال يا رب وإذا كان هذا الشيء يقول فيه أخي موجود يقول فيه قال إذا كان فيه موجود أكبر الشبايب وإذا ما كان شفيرة كأعمس عليه البوسة أنا كذبت عليه على كل حدث في شر إذا ذكرت ما يكره سواء كان فيه ولا ما فيه يعني إذا كان مجاهر مجاهر بالخمور ولا بالفسق ولا بالفجور ولا بتعاطي الربا فهذا لا غيبة له.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الأهل باللغة متفق عليه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الخطبة اللي خطبها وسموها خطبة الوداع لأنهم فهموا منها أن موت النبي على القريب إنه كأنه يودعهم يعني إذا الخطبة نصح لهم نصائح عظيمة ففهم ذكياؤهم منها بأنه قرب أجله كان كذلك إنه بعدما رجع من حجته ما عاش إلا مدة إلا قصيرة مدة شهرين فقط. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ما هو ذلك الشهر وذو الحجة هو من أشهر الحرم حرام وما هو البلد هو ميناء هو تابع المكة بلد حرام مقدس وما هو ذاك اليوم يوم النحر فهو بلد حرام ويوم حرام وشهر حرام أي مقدس. فكذلك الذي يعتدي على أخيه في أرضه يتكلم فيه أو في ماله أو في دمه هذا مثل الذي يهدم الكعبة في 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 الشهر الحج في يوم المقدس في يوم الحرام. وهذا هو الذي احنا نحن الآن في هذا الزمان اللي ندعي الإسلام احنا يعني خاسرين من هذه الجهة لأننا نتعدى كثير على إخواننا المسلمين ولا نحفظ لهم حرمة ولا نمسك عن أعراضهم ولا عن أموالهم ولا عن دمائهم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تعني قصيرة. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت لماء البحر لما مزجته. قال وحكيت له إنسانا فقال ما
هذه صفية من هي هذه؟ هي بنت حوي بن أخطب اليهودي. هذه الآن من خيبر وأبوها هو أكبر عالم اليهود في خيبر وزوجها هو الأمير. فهذه الآن جاء دحية الكلبي من قبيل الكلب وكان رجل جميل المنظر وتاجر. قال يا رسول الله أعطيني جارية لأن الجواري التي تسبى في الجهاد تقسم على المجاهدين. هذا قبل التقسيم قالوا أعطيني واحدة خذ جارية من السبيل. مشى هو اختار صفية مرات أميرهم وبنت عالمهم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا تاجر يمكن يبيعها ما يكرمها شيء وهذه وفي الخبر أكرم وعزق ومن ذل فهذه ما الصحي لها لكن الصحي لها واحد تاجر من التجار. قبل أن رأيه فبعث بلال وقال له اذهب فأتي بها. قال انت اذهب وخذ واحد أخرى. فجاء بلال مر بها على موتى متعمود على القتلى مر بها على أبوها وعلى زوجها وعلى كل شيء. وكانت معها بنت عمها. بنت عمها صارت تلطم وتصيح وهي عقلة ساكتة حتى وصلت النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بها تروح إلى الخيام إلى خيام النبي عليه الصلاة والسلام. وبنت عمها قال بعيد عنها هذه الشيطانة هذه. حاصل الناس قالوا ماذا يعمل بها؟ واش يتزوج بها تصير من أمهات المؤمنين وإلا يصير سرية مثل الماريات القبطية؟ إنسان إذا ملك جارية في الجهاد بعدما تحيض حيضها يحل له أن يطأها صار كأنها زوجته هي ما ملكت يمين. الحاصل قالوا انظروا إن حاجبها إذا غطى لها وجهها راه هي من أمهات المؤمنين وإذا هو ما حجبها فهي سرية جارية وخلاص. فلما أراد أن يركب اسدل عليها الغطاء فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين. وقد تزوج بها وجعل عتقها صداقها إذا كانت مملوكة بعد نشراء حررها وجعلتك هو الصدق ونعم الصدق هذا تكون حرة من بعد ما كانت مملوكة تنبع وتنشر صارت حرة. وهذه لها فضائل عظيمة. من فضائلها أنها لما حاضت وأراد المسيح يدخل بها وبقي عاد في خيبر منعته قالت لا أنا ما أقبل في هذه الليلة. النبي حليم طيب خلها على حالكم. لما رحلوا وبعدوا عن خيبر ثلاثة أيام قلت له في هذه الليلة ما في مانع. قال وذيك الليلة لماذا منعتني؟ قلت له لأني خفت عليك من اليهود. اليهود لما يشوفوا بنت عالمهم وزوج تعميرهم عاد أكبر عدو لهم تزوج بها تأخذهم الحمية وربما يروح يدوروا باش يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه من فضائلها إليها. لما النبي عليه الصلاة والسلام مرض مرض الموت جاءت صفية ونسى النبي حضرت كلهم قالت وددت أن الذي بك بي إني أتمنى هذا المرض يكون في يوم يكون فيك. تغامز عليها النساء فقال ما لكنا والله إنها لصادقة حلف عليها النبي بالله إنها صادقة فيما قالت إنها حقيقة تتمنى ذلك المرض يكون فيها هي. وفضائلها رضي الله عنها كثيرة. هذه اللي قلت فيها عائشة قلت فيها أنها قصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة الصلاة.
هذا الباب يعني يصف المؤلف فيه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم بالدليل.
قوله يجب افتتاح الصلاة بالتكبير دليله عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود.
واجب على كل مصلي يبدأ صلاته بالله أكبر. ما هو الدليل؟ هذا الصحابي يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكبر إلا إذا سوى صفوفنا كلها، وعرف أن الصفوف كلها مستوية بحيث كل واحد ألصق قدمه بقدم من يليه من اليمين والشمال وكعبه بكعبه عادي يكبر في الصلاة، ولا له واحد يصيح من وراه أبدا، هو يسمع جميع الناس كلهم يقول الله أكبر على دليل تكبير. وهي تكبيرة الإحرام أي الدخول في حرمة الصلاة، حيث لا يتكلم ولا يفكر إلا في ذكر الله وفيما يقربه الله تعالى، فيكون مصليا بقلبه وجوارحه كلها ولسانه.
عن أبي قاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وقال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. رواه أبو داود.
هذا الحديث يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولنا يعطي ظهر القبلة ويتفقدنا ويقول والله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذا خالفت الصفوف وما لصقت شيء الكعب بالكعب والقدم بالقدم راه الله يخالف بين قلوبكم، وإذا خالفت القلوب ما تقدر يغلبكم عدوكم ويغلبكم الشيطان شياطين الإنس والجن ما تقدر حتى تعملون. إذا اتفقت القلوب تكون عندكم واحد القوة عظيمة ما حد يقدر يوقف قدامها. اتفقت القلوب على طاعة الله وعلى اتباع سنة رسول الله لو اجتمع لكم أهل الأرض كلهم، إلا إذا كانوا أنتم واحد من عشرة ما كانوا كفرة تغلبوهم، وإذا كانوا أنتم كذلك ثلاثة من عشرة أو حتى تكونوا يعني ثلث أعدائكم، فإذا كنتم 18 مليون فإنه يجب عليكم تغلبوا 36 مليون. إذا كنتم مؤمنين بالله حقا ولا يقفون أمامكم أبدا، إذا اتبعتم كتاب الله وحللتم ما أحل الله وحرمتم ما حرم الله وملئتم مداركم بكتاب الله وسنة الرسول الحظ الأوفر في المدارس كتاب الله وفي المحاكم لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيوت وفي الأسواق وحينئذ فابشروا بالرزق الواسع والنصر المبين. وإن أنتم حرمتم حللتم ما حرم الله وحرمتم ما أحل الله وضيعتم دين الله فإن الله تعالى يضربكم بالذل وضيق الرزق. وإن كانت بلدكم يعني تنبع ذهب إلا بد يكون رزق ضيق عنكم والفقر كثير والجوع كثير.
قوله ويرفع يديه حذو أذنيه مع التكبير.
ويرفع يديه حذو كتفيه في أكثر أحاديث، وفي حديث واحد حذو أذنيه، وهو إذا رفع حذو كتفيه تكون حذو أذنيه أيضا يرفع يديه. إذا بغى يكبر مع التكبير يرفع يديه هكذا مقابل الكتفيه، وكذلك في أربع مواضع، كذلك عند كل ركوع يرفع يديه وعند كل رفع من الركوع يرفع يديه. وعندما يقوم من تحية الأولى التشهد الأول يوقف يرفع يديه. أربع مواضع في الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه فيها. ومالك رحمه الله روى هذه المواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم الموطأ، فالذي نسب له عدم الرفع فهو كاذب، كذب على الله والرسول وكذب على ماله. كذلك كان يضع اليمنى على اليسرى وراه في الموطأ، من نسب له سد اليدين فهو كذب على الله والرسول وكذب على ماله.
عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى
تحاذي. إحنا يقول الله أكبر رفع يديه حتى تحاذي كتفيه.
حتى تحاذي منكبيه. وإذا أراد أن يركع.
وكذلك عند كل ركوع يرفع يديه أيضا.
وبعدما يرفع رأسه من الركوع.
وحينما يرفع رأسه من الركوع إذا رفع يديه.
أخرجه الستة. قوله ويرفع يديه كذلك في ثلاثة مواضع.
نعم.
ويرفع يديه كذلك في ثلاثة مواضع. دليله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه.
إذا قال الله أكبر يرفع يديه.
وإذا ركع رفع يديه.
وإذا ركع في كل ركوع يرفع يديه.
وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه.
وإذا قال سمع الله حمده ربنا لك الحمد رفع يديه.
وإذا قام من الركعتين رفع يديه.
وإذا قام من التشهد الأول يرفع يديه أيضا. هذه أربعة مواضع.
ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر مش من عنده، ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، شافها ورآها.
رواه البخاري والنسائي وأبو داود. قوله ثم يقبض بيده اليمنى ذراعا اليسرى ويضمهما إلى صدره.
هكذا يحط يده اليمنى على كوعل يد اليسرى وبكة الذراع ويضعهما على صدره في كل قيام ما دام قائما قبل الركوع وبعده سواء.
قوله ثم يقبض بيده اليمنى ذراع اليد اليسرى ويضمهما على صدره إذا كان قائما. دليله أخرج الإمام النسائي في سننه من طريق علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله.
إذا كان قائما في الصلاة قبض بيده على شماله، اليمنى على الشمال. وهذه قائما تشمل كل قيام في الصلاة، فلا يوجد قيام إلا وفيه قبض وضع اليمنى على اليسرى.
قوله ويكون نظره موضع سجوده.
ويكون الإنسان ما يلتفت يمين ولا شمال ولا يطول بصر أمامه، يكون بصره في الموضع في جبهته حتى يجمع قلبه مع الله تعالى ويفكر فيما يقرأ، يكون قلبه خاشع ويذكر الله تعالى ولا يذكر أمور الدنيا.
عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية والذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يرفع وهو في الصلاة يرفع رأسه للسماء، فنزل قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي خاضعون متذللون لله تعالى. فطأطأ رأسه يعني صار ينظر في موضع سجوده فقط، ولا يمين ولا شمال ولا فوق.
رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنثور وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه
موضع وضع إجباته.
وهو حديث مرسل. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لتنتهن أو لتخطفن أبصاركم.
قال ما لماذا قوم يكونوا في الصلاة يرفع بصرهم السماء؟ إما تركوا هذا العمل وهو يرفع بصركم السماء، ولا الله تعالى يختفى أبصاركم وعيونكم يعميها لكم يوم القيامة.
رواه الجماعة إلا مسلما. قوله ثم يقرأ الاستفتاح سرا وهو اللهم باعث. دليله عن
الأمر الثاني أنه يقعد على الاستفتاح بالسر، اللهم باعث بيني وبين خطاياي كما باعث بالمشرق والمغرب، اللهم انقني من خطاياي كما ينقذ الأرض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء يسري البر. يا ربي بعد بيني وبين ذنوبي مثل ما بعت بين المشرق والمغرب، يا ربي نقلني نظفني من الخطايا مثل ما يتنظف الثوب الابيض من الوسخ. يا ربي اغسلني من الخطايا بالماء وبالثلج وبالبرد، يسمى في المغربيه تبلوري. هذا ما فيه الارض ما اثرت فيه، باقي كما خلقه الله في غايه الصفاء. والماء هو كله ينزل من السماء حلو وطيب حتى تأثر فيه الارض. اذا كانت سبخه يصير مر، اذا كانت بينه وبينه يصير بينه وبينه، اذا كانت حلوه يصير حلو.
عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنيهه قبل القراءه.
كان اذا كبر يسكت واحد سكته قصيره قبل ما يبدا في القراءه.
فقلت يا رسول الله بابي انت وامي.
قلت له يا رسول الله انا افديك بابي وامي، هذه كلمه تقولها العرب للي تحبه كثير. تقول له يعني انا افديك بنفسي وبابي وامي، اذا بغى ينزل بك خطر ينزل بي انا وابي وامي.
رايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول.
ايه شفتك انا تسكت بين التكبير والقراءه، ايش تقول؟
قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
هذا اللي شرحه من قبل.
رواه الجماعة إلا الترمذي.
في آخر يريد أن أعيد الدعاء. في آخر يريد أن أعيد الدعاء.
إيه. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا من سورة المستقيم. وسورة المستقيم راح ثمنه غير درهم واحد. فكل شيء موجود، الأدعية كلها موجودة. اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج البارد. ثلاثة. سلام.
قوله وإن شاء قال بدل ذلك سبحانك اللهم وبحمدك.
يوجد استفتاح آخر أيضا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم يعني أنزهك يا ربي عن أن يعبد معك أحد غيرك، وأنزهك يا ربي أن يحكم في الأرض بشرع غير شرعك، وأنزهك يا ربي عن كل نقص، وتبارك اسمك واسمك عظيم مبارك، وتعالى جدك وتعالت عظمتك فلا يدركها أحد أبدا، ولا إله غيرك ولا معبود في الحقيقة سواك، ومن عبد غيرك خاب وخسر. هذا معنى هذا الدعاء الذي كان يقول عمر رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة.
عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود والدارقطني. قوله ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لما ينتهي من دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يا ربي احفظني في صلاتي هذه من الشيطان حتى لا يجيب لي أمور الدنيا ويوسوس لي ويضيع لي صلاتي. الرجيم المرجوم المبعد الذي أبعده الله عن رحمته.
قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
هذا الدليل، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كل ما بغيت تقرأ شيء من القرآن لازم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا إذا ما كانش في أول سورة، وإذا كان في أول سورة زيد عليها بسم الله الرحمن الرحيم. إلا سورة واحدة هي سورة براءة، نزلت بالسيف ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم، و113 سورة في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. فإذن إذا أردنا نقرأ الفاتحة لازم نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وإذا نقرأ السورة نقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، وما نحتاجش نعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأننا ما ديك الشتاء اللي بيننا وبين السورة قصيرة. أما إذا قمنا في الركعة الثانية لابد أن نعيد أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
من همزه ونفخه ونفثه.
السميع العليم الذي يسمع جميع الأصوات كيفما كانت وأينما كانت ويعلم كل شيء لا يخفى عليه في أرض السماء ولا في غيرهما من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه.
وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ. رواه الدارقطني.
قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عمر رضي الله عنه. وكل مسلم واجب عليه إذا أبغى يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة في خير الصلاة.
قوله ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا. دليله روى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة
مليكة
عن أحمد وأبو داود عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويمد الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعدك قل آمين. فهذه سبع آيات سبع آيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني هي 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 الفاتحة سبع آيات.
يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. قوله ويجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة سواء أكان إماما أو مأموما أو منفردا.
يجب على كل مصلي يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة إذا كان إمام ولا منفرد وحده ولا ولا مأموم يصلي وراء الإمام ولا يترك منها ولا حرف واحد ولا تصح له شركعة أبدا إلا إذا كان فيها الفاتحة مع القيام لها. فالفاتحة ركن والقيام لها ركن ولا يمكن صلاة تكون بدونها أبدا في كل ركعة.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 يقولها ثلاثا.
قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة فهي خداج خداج فاسدة فاسدة فاسدة.
فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا كنا مع الإمام وليه قالوا سمع فرحة سنعمل حنا تلقاه فيها بالسر أنت هو بالجهر أنت بالسر. وإذا فاتك وجد متأخر لا بد تقرأ ولك الإمام يقرأ سورة.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين
الفاتحة سمها الله صلاة لأنه لا صلاة بدونها. يقول الله تعالى أنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي نصفها لعبدي. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي أي مدحني وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذه بيني وبين عبدي إياك نعبد من العبد أنا ما عبد غيرك يا ربي ما عندي لا قبعة ولا شيخ ولا حتى شيء أنت واحدة تناديك وأستغيث بك وأطلب حجي منك وإياك نستعين هذه من الله أنت اللي تعطيني العون والقوة باش أعبدك هذه بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. يقول تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وآمين معناها اللهم استجب يا ربي.
قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قوله وإذا قال ولا الضالين يقول آمين يرفع بها صوته. دليله عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود.
إذا قال والضالين يقول آمين حتى يسمع أهل الصف الأول يسمعوا آمين ويقولهم آمين حتى يحتج المسجد.
قوله ولا يجهر المأموم بقراءة الفاتحة.
والمأموم يقرأ الفاتحة سرا لا جهرا فلا يشوش على الإمام ولا على غيره.
عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
صلى النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الصبح أصحابه وثقلت عليه القراءة لأن بعضهم كان يقرأ بالجهر قراءة الفاتحة بالجهر ويقرأ السورة بالجهر. فقال إني أراكم تقرؤون خلف الإمام أشوف أنكم تقرؤون وراء الإمام. قال نعم يا رسول الله نقرأ. إي والله. فقال فلا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب لا تقرأوا وراء الإمام إلا فتحة الكتاب وحدها وبعدين سكتوا وسمعوا لأنه لا صلاة للمقرأ بها للمقرأ بها ما له حتى صلاة.
وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت
إذا جهرت في الجهرية إذا شفتوني أنا بالجهر لا تقرأوا غير فتحة الكتاب وحدها. وإذا كانت السرية مثل الظهر العصر اقرأوا السورة الفاتحة.
رواه أبو داود والنسائي والدارقطني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا.
اللي يصلي صلاته الأركعة ما قرأ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين فهي خداج أي فاسدة. والخداج أن النخة تولد قبل ما يتم أجلها فيموت ميت يكون ولدها ميت يتخط سقط ميت هكذا الصلاة تكون فاسدة.
قوله ومن لم يكن يحفظ شيئا من القرآن. دليله عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله هذا لله فما لي. قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. فلما قام قال هكذا بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير.
الله أكبر.
إسناده حسن.
أهل الحديث.
عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما أعرف شيء من القرآن علمني اللي يكفيني في صلاتي. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يكفي حتى تعلم بدأت تعلم من اليوم، ولكن ما دمت ما تعلمتها شيء قول هذه الكلمات هي تكفي.
أي زين أول.
فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله هذا لله فما لي.
يقول هذا تسبيح وتعظيم لله، وش أقول لنفسي أنا اللي ينفع نفسي أيضا.
قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني.
اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني، هذا لما ترفع رأسك من السجود. نعم.
فلما قام قال هكذا بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير.
هذا ملأ يده من الخير، معناه ما يعرف حتى الفتح.
إسناده حسن، رواه البغوي. قوله ثم يسكت سكتة خفيفة دليله عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة.
إذا قال الله أكبر سكت وفيها يقرأ دعاء الاستفتاح، وإذا قال والضالين آمين يسكت سكتة ولا يقرأ فيها حتى شيء، ويسكت سكتة إنما يكمل السورة قبل الركوع، ثلاث سكتات في الركعة الأولى وركعة سكتتين في الثانية، سكتة بعد آمين وسكتة قبل الركوع.
وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه. قوله ثم يقرأ سورة من القرآن تكون من طوال المفصل في الصبح.
ويقرأ سورة من القرآن تكون من طوال المفصل في الصبح. والطوال المفصل ما هي؟ هي أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، اللي بعد إن فتحنا لك فتحا مبينا، فيها ربع وشوية. وكذلك قاف، وهكذا مشي معها إلى أن تصل عبسة، وعبسة هي آخر طوال مفصل، يبدأ المتوسط من صورة الشمس كورت حتى إلى الليل إذا يغشى، هذا المتوسط اللي نقرأ في العشاء، ومن القصار اللي نقرأ في المغرب من والضحى إلى آخر القرآن. ولكن الإمام اللي هو يأخذ فلوس ويبيع صلاته بالفلوس هو يقرأ الصور القصيرة في كل الصلوات الخمس، يقول أنا إذا طولت هذه الصورة بغي يزيدوني شي فلوس، ما يزيدوني حتى شي، بخليها أريح نفسي أنا وأقرأ صور قصيرة. ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله في المسلم عرف من يأخذ الأجرة على الصلاة، قال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، فالأجرة تفسد الصلاة على الإمام، لأنه يكون ما يفكر إلا في هذه الأجرة.
الواحد
ذلك
هذا اليوم
صلاة
الصبح
دلت قل هو الله أحد، ذلك على جهة 60 آية ولا 100 إذا بغي يصلي صلاة يحصل فيها فلوس، هذا صحيح يحصل فيها ذلك الفساد، ولكن ما إذا بغي يصلي صلاة لما يرضاها شر رسول يصليها ويرضاها الشيطان وما له حتى شيء. ولكن قال الرسول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل لهم يا محمد لجمع الناس إذا كنتم تريدوا الله يحبكم ويغفر ذنوبكم تبعوني، إذا ما تبعش رسول الله لا يغفر ذنوبه ولا يحبه، هو من هذا النار من هذا العذاب. والرسول كان يطولها وأمره بتطويلها إذا كان عنده القراءة ويحفظها، اللي ما عندهش الله تعالى سامحه.
هذا حافظ القرآن وكيجهد الهج،
وهذا حافظ القرآن هو شر خلق الله، الذي يحفظ القرآن في هذا الزمن هم أخبث خلق الله، أخبث من 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 الفساق والفجار، أكثر خلق الله، يكتب به الحجابات ويبيعها على الأموات، يقرأ على الأموات. مع النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو معنا في الدنيا في هذه الدنيا، والموت قدامه تميت عمر شي ما قرش على شميت أبدا،
بعد هذا لا يطمع فيه حتى خير أبدا، اللي هو يحفظ القرآن راح يحفظه لغير الله، حفظه لأجل السحر ولأجل أن يأكل بها ثمن قليل. عادل بربه، قالك شهود ملاح ولكنهم شهود على منطق الغائب، يشهدون على منطق الغائب اللي ما شافوا شيء. وقالوا عدول، فقلنا لهم عدول عن الحق والواجب، عدلوا عن الحق وعن الواجب وصاروا غير في المحرمات وفي المناكع. وهذا المصيبة العدول ما مبتلى بها إلا المغاربة وحدهم أبدا، ما كان غير كاتب الضبط في السعودية وفي كله في مصر في كل مكان، غير كاتب الضبط هو يكتب كل شيء، يكون كتب الضبط 2 أو 3 أو كاتب الضبط تروح له يكتب لك. هذه مسألة العدول اللي قال فيهم الشاعر هذه الأقوال، فهم مصيب مصائب المغاربة.
عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين.
يقول هذا الصحابي ما رأيت أحد صلاة تشبه صلاة مثل هذا الإمام، هذا كان يطول الركعتين الأولين من الظهر والأخرين يقصرهم لأن فيهم الفاتحة فقط، وصلاة الصبح صلاة الظهر تكون طويلة والعصر على نصف الظهر والمغرب أغلب قصيرة والعشاء متوسطة، هذا كله في القراءة. أما الركوع السجود فلا ينقص منه أبدا، دائما 10 تسبيحات بالترتيل لكل ركوع وسجود، ومن القيام بعد الركوع فكان يقوم حتى يقول قد نسي، وكذلك الجلوس بين سجدتين يجلس حتى يقول قد نسي وقد أوهم، رأي صلى الله عليه وسلم هكذا. والحمد لله الذي كرمنا بها، إن شاء الله أن يديمها علينا حتى نموت.
ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار مفصل،
بقصار مفصل مثل الضحى المشرح والتين والزيتون من أعطرك الكوثر ليلة في قريش.
ويقرأ في الأوليين من العشاء في وسط من وسط مفصل
بالأوسط، الشمس كورت، السماء انفطرت، والمطفف السماء انشقت، والسماء ذات البروج، السماء والطارق، بحضر بكل علاء أتك عن الغاشية، والفجر صورة البلد لا تصبح البلد الشمس وضحها، واللي إذا يغشى هذا المتوصف في العشاء. أنتم مش في شي واحد الآن يقرأ هذه في العشاء من هذا المكرين هذو اللي باعوا صلاتهم وانو غير الضحى وما بعدها، لا المغرب عنده والعشاء سوا.
ويقرأ في الغدات بطوال مفصل،
الغدات في الصبح طوال.
رواه أحمد والنسائي. قوله ويجوز له أن يقرأ سورتين في كل ركعة،
يجوز له يقرأ سورتين في الركعة الواحدة إذا كان ما كانش يحفظ القرآن، يحفظ سورتين تعادل سورة طويلة يقرأ سورتين.
عن أنس قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد.
أنا كان يبدأ بقل هو أحد في سورة أخرى دائما
حتى يفرغ منها،
ثم
يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة،
سورتين في كل ركعة.
فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر،
لما جاء من بلها القبى خبروه بالخبر،
أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها.
هذا بقينا المراخي زين، أعيد هذا.
عن أنس قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد.
يبدأ بقل هو الله أحد الأولى ويقرأه بسورة أخرى مناسبة، إذا كانت الصبح تكون طويلة، الظهر طويلة، العصر نصف الظهر، المغرب قصيرة، العشاء متوسطة،
حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر.
لما جاء النبي القباء كان كل سبت النبي يزور مسجد القباء ويصلي فيه، مرة على القدم ومرة ركب، وبينها وبين المدينة حوالي نص ساعة المشي أو ثلث ساعة.
فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة؟
قال له علاش أنت تلزم هذه السورة دائما تبدأ بقول هو الله عاجي بسورة أخرى؟
قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة.
قال أنا أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة.
قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة.
الله أكبر. قل هو الله أحد. قل يا محمد لجميع الناس راه الله واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أفعاله ولا في أنه رب العالمين. الله الصمد اللي كل الناس مفتقرة إليه، وهو لا هو مستغني عنهم وهم مفتقرون إليه في خلقهم وفي رزقهم وفي كل شيء. لم يلد ولم يولد، لا له والد ولا له ولد، لأن له الوالد والولد هذا ناقص محتاج لابد يموت، ولم يكن له كفوا أحد، ما يشبهه أبدا. هذا يحب التوحيد، لأنه كان يعرف معنى ما يقولون. من يقول قل هو الله أحد وهو يقول بهذه البحث كالولي.
قوله وأن يقسم سورة بين ركعتين.
ويجوز له يقسم سورة بين ركعتين، سورة طويلة يقسمها على ركعتين.
على دليله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين.
قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب قصر السور، ولكنه في الأكثر، وفي بعض الأحيان كان يقرأ بالطويلة. مرة قرأ صلى بالأعراف، صلى المغرب بالأعراف اللي ينفي عندها قصر السور وقسمها على ركعتين، ومرة قرأ بالطور وهي طويلة، ولكن هذا قليل فقط اللي عمله، الأكثر هو بالقصر. واحد من أئمة في الرياض في السعودية قال لهم غدا يا إخواننا أنا بغى أحيي هذه السنة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بالأعراف، واللي عنده شغل لا يصليش معايا يروح مساجد كثيرة، وطبقها تماما وصلى بالعرف قسمها على ركعتين. قال لهم احتاج مش تعمل بها، وغير نعمل بها.
رواه النسائي. قوله وأن يقرأ بعض سورة في كل ركعة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر.
هذا في الفجر بقى ما شوف الفريضة. الفريضة لابد أن يقرأ سورة كاملة
في الأولى منهما.
الحاصل هو إحنا الآن نختم على هذا. عملي أو قولي حديث رسول الله فخذوا فإني إنما أنا بشر أخطئ أصيب، فخذوا بحديث رسول الله. إذن فهو كان في المذهب صحيح، أما عند النبي ما كانش أبدا مستحيل. إذا أبغى ها عندي أنا 20,000 ريال أنا إذا يلقى لي عن النبي موجودة وإلا هو يعطيها 20,000 لعنة الله، هذا أعطيها الفقراء. أنا 20,000 أعطيها الفقراء يلقى لي وراح وجيبها راح جيبها يلا، وإذا ما جبتها شير أقول له عليك 20,000 لعنة كذاب. وش يعرفه مقلد حمار؟ أش يعرفه بهذا الشيء؟ مين قرأ هذا الشيء؟ مين عرفه؟
قال لي علاش كيعملوها في الميناء؟
في الميناء؟
في الميناء الحج كيعملوها.
أش يعملوا؟
اللي كيجمعوا العصر والظهور.
أهل المسافرين يا ويلي قول له غسل المسافر في ميناء عاد في ميناء ما يعملهاش، يعملها في مزدلفة ويخلوا توخر المغرب حتى العشاء. وقلنا المسافرين هذو بغيت المسافر الحاضر سوا، حنا نلين فيهن في صلاة المطر
أما المسافر يبغى يجمع الظهر العصر يجمع، يبغى يجمع المغرب العشاء يجمع، لكن للمطار وهو حاضر قاعد في بلده هذه لا وجود لها في السنة. خطأ الإمام مالك رحمه الله، الله تعالى يغفر له.